السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى سيرته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لقاؤنا في هذه الليلة لقاء سيكون إن شاء الله مقتضب وقصير، في حدود نصف ساعة أو قريب منها. نتحدث وإياكم حول سيرة أعظم من مشت رجلاه على الأرض، وهو صفوة خلق الله، سيدهم وإمامهم وخيرهم، أتقى الناس قلوبا وأصدقهم إيمانا وأعظمهم صبرا ومصابرة في دين الله عز وجل. إنه محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وصفوة الأنبياء والمرسلين، هو النبي المصطفى الخاتم المجتبى الذي جعله الله شاهدا على خلقه واصطفاه وأعلى منزلته، فليس أحد أحب إلى الله منه، وليس أحد أقرب إلى الله منه، وليس أحد ينال المنزلة العليا في الجنة قبله، فهو أول من تفتح له أبواب الجنة، وهو أول من يدخلها، وهو الشافع المشفع في موقف يتخلى فيه كل إنسان عمن حوله، وكل يقول نفسي نفسي لا أسألك غير نفسي إلا هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم بشارة خير لهذه الأمة، بل قل لكل العالم، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، بك بشر الله السما فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى من تبعه، وجعلنا الله وإياكم من أتباعه، وحشرنا الله في زمرته، وأوردنا حوضه، ولا حرمنا شفاعته يوم الدين. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زكاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. المزكي هو الله، والله جل جلاله لا يجامل، ليس كحالنا نحن مع بعضنا، فربما أثني عليك مجاملة لك أو خوفا منك أو رغبة وطمعا في شيء أبتغيه منك، وقد أثني عليك بما يظهر لي من أخلاقك، ثم يتبين بعد ذلك شيء لم أكن أعرفه من قبل، فالبشر ضعاف لا يدري أحدهم ما يستقبل من قادم الأيام. هذا هو ما في موسوع البشر وطاقتهم، أما رب البشر جل جلاله فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، فلن يحابي أحدا ولن يجامله، ثم هو سبحانه عالم بحال خلقه، فإذا أثنى على أحد من خلقه فهو مستحق للثناء، كما أنه جل وعلا إذا ذمه فهو أهل للذم، ولا يمكن أن يمدح الله أحدا ويرضى عنه ثم يسخط عليه، كما أنه عز وجل لا يمكن أن يذم أحدا من خلقه أو يلعنه ثم يرضى عليه بعد ذلك، لأنه سبحانه وتعالى يعلم مآلات الأمور وما تصير إليه. وقد رضي الله عن هذا النبي وعن أصحابه الكرام رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال الله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم. فهو عالم بما في القلوب، وعالم بما سيكون، وعالم بما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وقد أثنى الله على رسوله فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة: من أنفسكم، يعني من خيركم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. لاحظ الكلمة، لاحظ المدح العظيم. الله يقول: يا محمد، أنت على خلق، وليس أي خلق، خلق عظيم. وهو الذي قال فيه حسان شاعره وصاحبه والذي خالطه وعرف أخلاقه، يقول: وأجمل منك، أو قال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلى الله على هذا النبي صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. ملك صلى الله عليه وسلم القلوب، لم يملك من الدنيا شيئا، خرج منها ودرعه مرهونة عند يهودي، لكنه ملك القلوب، ملك قلوب الخلق. وها أنت ترى المسلم الآن بعد هذه السنوات الطويلة، إذا تذكر رسول الله حن إليه، وربما ذرفت عيناه شوقا إليه، وإن رآه مرة في المنام لم يزل فرحا بهذه الرؤية يحدث بها القريب والبعيد. هذا والله هو السلطان، سلطان القلوب. حينما يمتلك القلب فهذا هو الملك الحقيقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك القلوب، ولكن بماذا؟ هل كان يملك الأموال الطائلة التي يعطيها الناس، لأن الناس يحبون من يحسن إليهم ويعطيهم الأموال؟ لم يكن كذلك، لم يكن صاحب مال، إنما كان صاحب خلق كما قال الله في الآية السالفة، فهو صاحب أخلاق عظيمة. ولهذا أخبر الله عز وجل عنه بطريق المخالفة أنه لم يكن فظا بل كان رحيما. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن ما هو؟ صلى الله عليه وسلم كان رحيما، حسن الخلق، ولم يكن فظا ولا غليظ القلب. هذه الأخلاق أيها الإخوة العظيمة لم تكن بعد الرسالة فقط، بل كان على خلق عظيم حتى قبل الرسالة. ويدل على هذا خبر وحديث زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة وهو والد أسامة، أسامة بن زيد المعروف، هذا من قبيلة قضاعة، قبائل عربية المعروفة، لكنه يوم كان صغيرا، عمره ما يقارب 8 سنوات، ذهب مرة مع أمه يزور أخواله، وهو معها في الطريق في هذا السفر، ند منها هذا الصبي، فإذا بقوم من قطاع الطريق رأوا هذا الصبي أخذوه فباعوه في سوق النخاسة، فصار عبدا يشترى ويباع. ثم اشتراه حكيم بن حزام، هذا الكلام كله في الجاهلية، واشترته من حكيم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن حكيم فقد أسلم أيضا. فلما تزوجت هذه المرأة الصالحة برسول الله صلى الله عليه وسلم أهدته زيد ابن حارثة، نشأ هذا الفتى في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المدة كان أبو زيد يبحث عنه، لأنهم لا يدرون هل هو حي فيرجى أو ميت فينسى. فكان يبحث عن فلذة كبده وولده وحبيب قلبه في كل مكان. وذكرت أخبار السير أنه حزن عليه حزنا شديدا، وكان يقطع الفيافي والصحاري يبحث عن ولده. وهذا الأمر أسأل الله ألا يبتلينا وإياكم به، من أعظم البلاء. ربما لو مات للإنسان ولد لكان أخف عليه من أن يفقده، ولا يعرف هذا إلا من جربه وذاق مرارته. فكان يقول هذا الرجل والد زيد، يقول: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل: أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، ويعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. ولا أحد يلوم والدا في حب ولده. بعد فترة من الزمان عثر عليه أبوه، وكان يبحث هو وأخوه شراحيل، هو عم زيد. علموا أن زيدا عند محمد بن عبد الله القرشي في مكة، فجاء والد زيد وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت كل هذا الآن في الجاهلية قبل الإسلام. فجاءوا إليه فقالوا له: يا ابن ابن هاشم، أو يا بني يا ابن ابن هاشم، ابننا عندك أسير، نطلبك أن ترده إلينا ولك ما تشاء، اطلب ما تشاء، لكن أرجع إلينا ولدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أعطيكم خيار آخر. قالوا: ما هو؟ قالوا أو قال صلى الله عليه وسلم: أن آتي به بين أيديكم ثم أشاوره في البقاء عندي أو الذهاب معكم، فإن اختاركم فهو لكم بلا شيء، ما أريد شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختار عليه أحدا، إذن هو لي. فرحوا فرحا عظيما وقالوا: والله لقد زدت على النصف، يعني قولك هذا ليس عدل بل أعظم من العدل، لأن شيء طبيعي ومتوقع لما يأتي وينظر إلى والده ويخير بين والده وبين أن يبقى عبدا، من المنطقي جدا والمتوقع بداهة أنه سيختار والده. ولذلك فرحوا بهذا العرض فرحا عظيما. فجاء زيد، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا والدي حارثة. قال: وهذا؟ قال: وهذا عمي شراحيل. قال: يا زيد، الأمر لك، شوف الأخلاق يجعل لهذا الصبي الصغير، الأمر لك، إن شئت بقيت عندي وإن شئت فاذهب مع أبويك وأمك وقبيلتك وأهلك والحرية، قل ما تشاء. فكانت المفاجأة التي صعق منها أبو زيد وعمه حين قال زيد: بل أختارك يا محمد. تخيل، يعقل هذا؟ هل هو في وعيه؟ هل هو مكره؟ لا، ليس مكرها، وفي كامل وعيه. فلذلك صعق أبوه من الجواب وقال: ويحك يا زيد، أترضى بالعبودية والرق وتترك أبويك وأهلك والحرية؟ ما يعقل هذا، لابد فيه سر، ما هو السبب يا زيد؟ فماذا قال هذا الفتى؟ قال: والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما رأيته في أحد من العالمين، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم من كمال خلقه أخذ زيد وأبوه ينظر وعمه وذهب بهم إلى نادي قريش وقال: أيها الناس، إني قد أعتقت زيدا، كان عبد عنده مولى، إني قد أعتقت زيدا وتبنيته فهو ابني يرثني وأرثه. هذا فعله لماذا؟ تكرمة لأبيه وعمه، فطابت نفس أبيه. وهذا شيء كان معروف في الجاهلية، وقضية التبني حتى إذا جاء الإسلام حرم التبني، وقال عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا يا أيها الإخوة يقوله زيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه القرآن بعد، فكيف بعد أن نزل عليه القرآن وقد تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بآداب القرآن، كيف سيكون خلقه عند ذلك؟ إذن فهو صلى الله عليه وسلم ملك القلوب بأخلاقه العظيمة، ولنا فيه أسوة. فإذا أحببت أن تمتلك قلوب الناس فعليك بالأخلاق الحسنة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن الخلق. وحسن الخلق شيء هين، وجه طلق ولسان لين، فهو أمر في غاية اليسر والسهولة، ولكن الموفق من وفقه الله. وأما بعد الإسلام فماذا نقول عن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله؟ اجتمع الحب كله، أخلاقه العظيمة والتقرب إلى الله بحبه، وتذكر أنهم لولا هذا النبي بعد الله لكانوا من حطب جهنم، فالله أرسله إليهم لينقذهم الله به من الكفر إلى الإسلام، ومن الظلام إلى النور، ومن تخبطهم في ظلمات الشرك والجهالة إلى نور الإسلام وعدالة أهل الدين. إذن فله فضل عظيم عليه، فأحبوه لفضله، وأحبوه لأن حبه قربة إلى الله، وأحبوه لأخلاقه العظيمة. جاء في سنن البيهقي ومعجم الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني أن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان هذا هو أحد الموالي، يعني مولى خادم عنده، ما نقول صديقه الخاص مثلا والسان عاشرة، لا مولى. شوف كيف حتى الموالي حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. ثوبان رآه مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصفر وجهه، ففطن فيه صلى الله عليه وسلم وقال: يا ثوبان، ما لي أراك مصفر الوجه؟ قال: يا رسول الله، ما بي من وجع، يعني ليس بسبب المرض، وإنما تذكرت يا رسول الله موتي وموتك، وأني يا رسول الله أكون عندك، فما إن أفارقك، بس يعني حتى لو قضي غرض وارجع، فلا أصبر عنك حتى أعود إليك. فلما تذكرت موتي وموتك، وأنك إذا مت دخلت الجنة فكنت في أعلى الجنة، وأنا إن دخلت الجنة فكيف أراك يا رسول الله، وإن لم أدخلها فهيهات، يعني يحسب لما بعد الموت، قل كيف سأفارقك يا رسول الله، فهذا الذي أهمني يا رسول الله، هذا الذي أحزنني. فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يجد جوابا، لأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. فنزلت هذه الآية الكريمة التي هي بشارة لكل مسلم ومسلمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. إذن من أطاع الله ورسوله فإنه يكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسأل الله الكريم من واسع فضله. يقول تقول صفية رضي الله عنها وهي زوجته: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هؤلاء أصحابه يحدثون بما رأوا. وهذا الخلق أوجزته عائشة رضي الله عنها بعبارة مختصرة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. يعني ما في القرآن من أخلاق يأمر الله بها تجدها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول علي رضي الله عنه كان رسول الله أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته أي واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. وكان عليه الصلاة والسلام صاحب قلب رحيم كما في الآية السالف ذكرها والتي هي موضوع وعنوان هذه المحاضرة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله ذلك في القرآن بما هو أشمل من هذا، فقال عز وجل وما أرسلناك إلا لمن؟ رحمة لمن؟ للمؤمنين؟ للكافرين؟ لا لا، المؤمنين والكافرين زيادة، قال لما لأي شيء؟ للعالمين. ما معنى العالمين؟ ها يا اخوان ايش رايكم؟ يعني الناس والجن بس؟ ايوه، كل مخلوقات الله. يقول بعض السلف لله ألف عالم، أربعمائة في البر وستمائة في البحر. عالم الإنس هذا لوحده، عالم الجن لوحده، عالم الطيور بأشكالها وأنواعها، عالم الحشرات والزواحف والحيتان والأسماك والأشجار والنباتات، عوالم، كل واحد عالم، عالم النمل، كلها تسبح الله تبارك وتعالى إلا شياطين الإنس والجن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الجدران تسبح حمد بالله عز وجل، تسبح الله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيح. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحمة لكل هذه العوالم. وسأذكر شيئا من ما يدل على هذه الرحمة لعلنا أن نأخذ منها قبسا، فإن القلب الرحيم قريب من الله، كما أن صاحب القلب الفظ الغليظ القاسي بعيد عن الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقد وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة عليه الصلاة والسلام فقال لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أنت اسأل نفسك كيف قلبك؟ كيف رحمتك بالضعفاء والمساكين والمحتاجين؟ إن رأيت أنك صاحب دمعة، صاحب قلب يخفق يرحم، فاعلم أنك على خير. أما إن كان شوف مآسي المسلمين، يقتلون، بيوت تهدم، وأطفال تيتم، وحال مخزي، فلا يعني له الأمر شيئا، فاعلم أن هذا من أبعد الناس عن الله والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد نالت رحمته صلى الله عليه وسلم أصنافا من الخلق، بل قل كل الخلق. وأولى من نالتهم رحمته صلى الله عليه وسلم هم من يستحقون الرحمة ابتداء، وهم الضعفاء والمساكين والمحاويج. فكان صلى الله عليه وسلم يعتني بشؤونه ويتتبع أحوالهم ويجالسهم، وربما يجوع معهم إذا جاعوا، وإن وجد طعاما دعاهم ولو كان قليلا ليشاركوا معه، ويسعى في حاجات الأرامل والمساكين، بل كان يقول اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يحث الناس، يقول أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم. شوفوا يا إخوان هذا الحديث العظيم. أحيانا الإنسان منا يبتلى مثلا ببلاء في حياته، ربما مثلا يكون عندك ابن أو بنت معاقة أو معاق، قد يتضجر الإنسان أحيانا، تعبت، أو أم مريضة مقعدة، أو زوجة، أو المهم عندك في البيت من هو من بلاء الله عليك. إذا تذكرت مثل هذا الحديث تلذذت بخدمته، وربما كان هذا الضعيف المتضعف هو بوابتك إلى الجنة، وقد يكون هو الحبل بينك وبين الله، فاحذر أن تقطعه. أبغوني ضعفاءكم هل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستغفارهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من ظلم الضعفاء والمساكين، الظلم الذي يقع على هؤلاء المساكين الذين لا ناصر لهم كثير مع الأسف. وكم يظلم عندنا العمال والخدم والمستضعفون من الناس الذين ليس لهم من يحميهم أو يدافع عن حقوقهم، وذاك الظالم يغط في نوم عميق ولا يدري أن هناك سهاما في ظلام الليل قد أطلقها ذلك المظلوم فارتفعت فوق الغمام، فقال الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله إن يأتي الله بهذا الظالم ولو بعد حين. البرامكة وكانوا في الدولة العباسية كانت لهم منعة وقوة، وكانوا أهل ثراء فاحش ومكانة ومنزلة، حتى كانوا أشبه بالخلفاء. كان الخليفة ربما مسمى خليفة لكن بيدهم كل شيء، حتى الشعراء إذا جاءوا يثنون عليهم لأن العطاء عندهم والأموال عندهم، بل بلغ بهم ثراؤهم. قيل إن بيوتهم كانت تطلى بماء الذهب، وأرضهم بيوتهم وما حولها يرش عليها المسك والطيب، ثراء غير عادي. فجأة بطش بهم هارون الرشيد رحمه الله، ما ندري إلى الآن ما هو السر، الله أعلم. فجأة هكذا في ليلة واحدة سلبهم جميع أموالهم وأودعهم في السجون. دخل خالد البرمكي وابنه يحيى السجن وأوصد الباب عليهم، فالتفت يحيى فإذا به يرى جدران هذا السجن المصمت، فكأنه في حلم. تذكر أنه قبل قليل كان في القصور الفارهة وعنده الخدم والحشم، فتعجب وقال لأبيه خالد: يا أبتا، بعد العز والجاه أصبحنا إلى ما ترى. شيء عجيب، شو اللي حصل؟ ماذا قال أبوه؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر من ظلم المساكين، المرأة وهي ضعيفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحرجكم حق الضعيفين، المرأة والمسكين. ويقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان، أي أسيرات، لا تستقوي على المرأة الضعيفة. في صحيح مسلم أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه غضب مرة على غلام له، يعني يبدو أنه فعل شيئا لا ينبغي فعله فغضب، ومن شدة الغضب جلس يضربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فرآه وهو يضرب غلامه، فقال عليه الصلاة والسلام، أبو مسعود لا يدري عنه، لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، قال: اعلم أبا مسعود. ما انتبه إليه من الغضب، فأعادها صلى الله عليه وسلم في الثانية: اعلم أبا مسعود. يقول: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. لا تستقوي على الضعيف، ترى الله أقوى. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول أبو مسعود: فكففت يدي. تذكر هيبة الله وعظمة الله. شوف كيف الصحابة رضي الله عنهم سباقهم في تكفير الخطأ والسيئة. قال: يا رسول الله، ما قال خلاص تبت يا رسول الله، قال: يا رسول الله أشهدك أنه حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لمستك النار. صحابي، لو لم تفعل لمستك النار. وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بهؤلاء الضعفاء عناية عجيبة، يجدون قدرهم عنده. الآن في واقعنا إلا من رحم الله الضعفاء والمساكين لا يؤبه لهم، إذا دخل في المجلس جلس في طرفه، هذا إن أدخل المجلس. بعضنا يمنع سائقه مثلا، أو تمنع هي خادمتها إذا زارت ناس، تقول: لا ما تأكل، ما تأكل معنا. والرجل: لا ما تأكل، خليك برا، بعد ما خلص الغداء نعطيك الباقي. صح ولا لا يا أخوان؟ وهذا موجود؟ يجوز هذا؟ والله ما يجوز، إلا إذا كان السائق هو الذي يرغب، هذا شيء آخر. وإلا كيف يمنع الضعيف هذا؟ بأي حق؟ أليس بشرا مثلك؟ طبعا هذا الكلام عند بعض الناس ما يصير، ما يليق، لكن نحن نتكلم بأخلاق الإسلام. دعك من العادات والتقاليد، شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. شوفوا الشيخ بن باز الله يجعله في جنات النعيم، والله ما كان يمنع أحد من مجلسه ويجلس معه على الغداء. أحيانا يجي وزراء وأمراء، وأنا أذكر رحمه الله في مجلسه الغداء تقريبا 3 صحون الذبيحة وعليها صحنين ثانية، اللي يجي يسبق يروح عند المكان اللي فيه الشيخ بن باز. ما في شيء اسمه أنت تجلس هنا وأنت تجلس هنا أبدا. مرة من المرات فيه فقير جاء وجلس، كان في واحد من الوجهة والكبار جاي للشيخ بن باز، فقام العسكري وشاله قال: قم قم لا اجلس هناك. فكان وده يجلس، صار فيه لغط وصوت. الشيخ تعرفون كفيف، ما كان ما يدري وش اللي حاصل، وهو مع الضيف وكذا، وجلسوا وتغدوا. بعد ما انتهى الغداء ركبوا السيارة الشيخ، فيسأل الشيخ محمد الموسى الله يرحمه: كل أنا سمعت كلام وقت الغداء، في شيء حاصل؟ قال: والله ما أدري يا شيخ. سأل العسكري قال: لي والله يا شيخ كان هذا في واحد من هذا الضعوف جاي بيجلس وقومنا. قال: لا وخر، فيه ضيف يعني كبير ومسؤول. يقول: فغضب الشيخ كأنه أسد وزعل، وقال: كيف تمنع الفقير من مائتي؟ كيف تمنع الفقير من أن يجلس مكاني؟ يقول: نزل علينا الشيخ ذاك الهادي اللطيف نزول عجيب حتى شوي وانفجر بالبكاء الله يرحمه. يقول: أنا ما أنا سعادتي مع الضعفاء والمساكين، ولذلك رفعها الله. فكان صلى الله عليه وسلم كذلك، بل هو خير من ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، ما كان يركز على أبو بكر وعمر وأصدقائه الخاصين، لا الجميع. مرة من مرات صلى الفجر شاف له شاب أول مرة يشوفه عليه أثار الفقر والفاقة، فدعاه. وش قصة الشاب هذا؟ هذا شاب صغير يمكن عمره ما يتجاوز 15 سنة، أسلم وكان يتيم، فعلم به عمه وقال: إما أن ترجع عن دينك إلى دين آبائك وأجدادك، أو لأنزعن منك كل شيء أعطيتك. شوف التهديد والقسوة، تترك دين محمد وإلا أخذت كل شيء أعطيتك. فقال هذا الفتى الأشم الصالح: والله لا أترك ديني، افعل ما بدالك. فنزع منه كل شيء حتى نزع منه ملابسه. فرأته أمه فبكت وحزنت لحاله، كانت فقيرة مثله، فقامت وأخذت بجادها كساءها وشقته إلى نصفين، هو صغير يعني يكفيه، شقته نصفين، فاتزر بنصف وارتدى نصفا وهاجر إلى الله ورسوله إلى المدينة وجاء الفجر أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ففطن فيه، واسم هذا الفتى اسمه عبد العزة، فدعاه قال من أنت؟ سأل عن خبره، قال أنا عبد العزة، قال بل أنت عبد الله ذو البجادين، أنت عبد الله ذو البجادين الكسائين، إلزم داري لا تتعداني خليك حولي، بس أخذ بخاطره وخلاص ومشي، لا لا عرف أنه مسكين ما عنده، قال لا خليك عندي إلزم داري، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه أبدا، وكان إذا جاء الليل يقوم يصلي ويرفع صوته بالقراءة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو وعمر فسمعوه يقرأ، فقال عمر يا رسول الله أمراء هو؟ علم يرفع صوته بالقراءة، قال دعه عنك إنما هو من الأوابين. الله أكبر، شوف الثناء على هالشاب، من الأوابين. جاءت غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة تبوك، فخرج الصحابة رضي الله عنهم وخرج من ضمنهم هذا الفتى عبد الله ذي البجادين، وأي شيء أعظم من الجهاد في سبيل الله، بوابة الجنة، ذروة سنام الإسلام. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم وتسابقوا، يقول عبد الله بن مسعود الذي يروي هذا الحديث يقول وفي ليلة من الليالي، في ليلة يعني هم في الطريق وقفوا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعسكروا في جهة من الأرض ونام الصحابة، يقول قمت في الليل وإذا بي أرى نارا فيها ضوء من بعيد، فجئت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعبد الله ذو البجادين وقد توفاه الله تعالى، ورسول الله يحفر له قبره، فلما حفر له قبره نزل فيه، شوف الكرامة، نزل فيه صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر وعمر أدليا إلي أخاكما. شوف الآن كم واحد نزل في القبر يا إخوان، واحد، ايش يدل عليه هذا؟ اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه صغير، يكفيه واحد. قال أدليا، جيبوا لي يعني أخوكم هاتوه، أدليا إلي أخاكما، فوضعاه بين ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وقال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود ليتني كنت صاحب تلك الحفرة. شوف سبحان الله، يعني هذا النبي ماذا تقول، فيه عظمة أعظم من هذه الأخلاق؟ لم يصرفه هم المسلمين وأعماله الجسام عن أن يتلطف مع هذا الطفل أو هذا الشاب الصغير الذي لا يعرفه أكثر الناس، حتى نحن الآن ربما لا نعرف بقية اسمه ونسبه، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأصحابه. كان هناك أحد الصحابة اسمه زاهر، وزاهر هذا من البادية، من أهل البادية، أعرابي، وكان كما جاء في وصفه دميم الخلقة، قبيح الوجه يعني، ولم يكن صاحب لا نسب ولا حسب ولا مكانة ولا منزلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، لأن مقياسه صلى الله عليه وسلم ليس مثل مقاييسنا، وكان يفرح به إذا رآه. فإذا حضر إلى المدينة، مرة حضر دخل المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كأنه يفاخر به، يعني كأنه شيء عظيم، هذا زاهر، هذا زاهر هو باديتنا ونحن حاضروه. يقول يعني إذا ذهبت إلى البادية أنزل عندها، ما أنزل إلا عن زاهر، وإذا جاء عندنا ما ينزل إلا عندي. شوف التكريم، كيف الأخلاق. ومرة من المرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد زاهر، هذا كان جاي من البر، يبيع معه شيء من متاع أهل البر، الأقط والسمن، شيء مما يحتاجه الناس، فجلس يبيعه في سوق المدينة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورمقه من بعيد، فجاء متسللا من خلفه وهو ما يدري، وجلس يمازحه وهو ما يدري، جاء ووضع يديه صلى الله عليه وسلم عليه على زاهر من الخلف ومسكه وضمه إليه وهو يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يضحكه وهو ما يدري أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. فكان يدفع النبي عليه الصلاة والسلام بيده هكذا ويقول: أخر عني يا هذا، أخر عني. ورسول الله يعيدها: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ جمع الصحابة فالتفت فإذا وجه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أي كرامة أعظم لزاهر من هذه الكرامة؟ رسول رب العالمين جعله بين يديه. تقول الرواية: فجعل زاهر يلزق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرح والاستبشار، وهو يقول ورسول الله يضحك ويقول: من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا أحد يشتريني، لا حسب ولا نسب ولا منظر ولا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد. هذا المقياس عند رب العالمين، التقوى، هي بالأشكال ولا بالأحساب. ابن مسعود رضي الله عنه كان قصير القامة، جاء في وصفه يقولون: كان إذا وقف والصحابة جلوس ساوى رأسه رؤوسا، ولما صعد مرة على شجرة هبت ريح فكشفت ساقه فتدلت ساقه النحيلة، فرآه الصحابة وضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. هذا ابن مسعود يقول فيه ابن عمر رضي الله، يقول في عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما، من كرام الصحابة، من أكابر الصحابة رضي الله عنه. هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. اللهم ارض عنهم أجمعين. وكان عليه الصلاة والسلام رحيما بالأطفال، ولقد نال الأطفال من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء العجيب. يقول أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رآهم ابتسم في وجوههم وهش وبش لهم، ولذلك تسابقون إليه. وأنت تريد تقيس مستوى خلقك، انظر حب الأطفال لك. إذا دخلت مجلس وشفت الأطفال يتوافدون عليك فهذا دليل على خلقك الحسن، أما شفتهم ينفرون فراجع حساباتك، لأن الطفل يحب من أحسن إليه، ما عنده مجاملات وما عنده حسابات اللي عندي وعندك، ها؟ من أجل كذا عشان كذا حتى لا يقال، لا، طفل على سجيته بريء. كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله وهو خارج من المسجد، يعني الطفل الصغير تشوفه تجي تأخذ بيده، ما تقول مع أبو بكر مع عمر، ما عليه من لا أبو بكر ولا عمر، تمسك بيده وتروح بتمشي في الشوارع ويمشي معه وتسولف عليه وتعطيه كل اللي عندها، ما يقولها عيب يا بنيتي خلاص يكفي، حتى تمل هي فتتركه فيرجع صلى الله عليه وسلم. معقول يجد وقت؟ نعم يجد وقت. احنا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فكثيرا ما نلقي اللوم على غيرنا، على الدهر، على ظروف الحياة. تلقى الواحد ما زار عمته ولا خالته يجلس شهر كامل وهي عنده في نفس المدينة، والله يا خاله ظروف، والله مشغولين، وهو يجلس مع أخوياه كل ليلة إلى قرب الفجر، وين المشغول؟ والله العظيم أننا نكذب على أنفسنا، أحلف بالله، والله أن لو أردنا أن نجد. شوفوا يا إخواني في يوم الحج يوم عشرة، الواحد منا يؤدي فيه تقريبا 5 عبادات من أعظم وأضخم العبادات في موسم، يعني يمتلئ ويعج بالخلق. يطلع من منى، من مزدلفة، شوفوا شوف الجهد، يطلع من مزدلفة وين يروح؟ يرمي الجمرات مع الزحام، ها، والمسافة الطويلة ويطلع ويحلق، وإن كان عنده هدي ذبحه ولا وصى، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويرجع إلى خيمته ويتروج ويغتسل من قبل أذان العصر، وإذا طول قبل أذان المغرب، أعمال ضخمة جليلة في وقت قياسي مع شدة الظروف وصعوبتها. ما يعني ما عندنا عذر. أنا أقصد بهذا أن كثيرا ما نتعذر بأن مشغولين، وهذه والله قلة بركة بس وعدم توفيق، وإلا الإنسان يقدم الأولى فالأولى. نعود لموضوعنا. أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الأطفال شيء عجيب، كان رحيما بهم، تلطف معهم. الشاعر يقول: أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه، رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منك على لعبته تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ الكون سرورا وسعة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع الأطفال يضحكهم، ولهذا كانوا يتجرؤون عليه جرأة عجيبة. الحسن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فجاء وصعد على ظهره وهو يصلي بالناس، هم لوحده لا يصلي بالناس. تخيلوا يا أخوان، شيخنا الشيخ عبد الرحمن، عندك عيال الشيخ عبد الرحمن؟ لو جاء ولدك مهبرق على ظهرك، لو جاء بس وانت كذا مثلا بعد الصلاة، ولا جاء جنب في الصلاة، جاء جنبك بس صف ومضبوط منضبط، شو بيقولوا الناس؟ عشان ولده يعني خلاه، صح ولا لا؟ ليش ما يرجعه وراء؟ ليش ما؟ صح ولا لا؟ عاد لو تكلم ولا قال شيء، أو ستقوم الدنيا ولا تقعد. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف منا جميعا، يسجد فيأتي الحسن ويصعد على ظهره وهو يصلي بالناس ويطيل السجدة، حتى أن أحد الصحابة استراب وخاف، يقول: فرفعت رأسي، قلت: عسى رسول الله ما صاب شيء، فرأيت رسول الله وقد امتطى ظهره الحسن، رسول الله في غاية السكون، والصحابة على سجودهم خايفين. ثم رفع صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل ابنه، فلما انتهت الصلاة قال: يا رسول الله سجدة أطلتها حتى ظننا سوءا. شو اللي حاصل؟ ما استحى وطأطأ برأسه وحمر وجهه وقال: والله عاد ولدي والشكوى لله وعاد يصبر، لا، كل وضوح قال لهم كذا صراحة: إن ابني هذا ارتحلني. الله أكبر، اللهم صل عليه. ارتحلني يعني إيش؟ يعني صرت مثل الراحلة له. أعجبه المنظر فجاء وصعد عليه: إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أعجله حتى يقضي حاجته، خله لين يمله وينزل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ومعه بنت بنته أمامة صغيرة، شيلها على يده. بعض من يعني فقه في هذا الحديث يقول: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل ببنته هذه حفيدته، بنت بنته زينب، ليش يدخل بها المسجد؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يأتي إلى بنته زينب يزورها قريبة المسجد، وطبعا إذا دخل بنته الصغيرة هذه كانت تلطف معها فكانت تتشبث به، فإذا أقيمت الصلاة خرج فتمسكها الطفلة ما تبغاه يروح، شو يسوي؟ طيب يجلس خلي الناس، كان يشيلها معه، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذها ويأم الناس وهي معه، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. الله أكبر، إيش الأخلاق هذه؟ أي عظمة هذه؟ هذا الذي نفاخر به يا أخوان، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث حقيقة يعني يطول حوله والكلام عندي شيء كثير، لكن لا نحب أن نطيل عليكم، لعل فيما قيل إن شاء الله خير وبركة، هي فقط مجرد إضاءات وتذكير، تذكير بأخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الله أن يرضى عنا بهذا. فالله يحب رسوله ويحب من ذكر رسوله، ويصلي على من صلى على رسوله، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احشرنا في زمرة محمد بن عبد الله. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أتباعه. اللهم اجعلنا رفقاءه في الجنة. اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم الدين. اللهم ثبتنا على سنته واجعلنا من الدعاة إليها، وأخرجنا من هذه الدنيا ونحن على ما تحب وترضى. اللهم اجعل ما سلف من أعمالنا خيرا مما مضى، وثبتنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.